بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذا الباب باب من الشرك النذر لغير الله. فالنذر عبادة من العبادات التي طلبها ربنا جل وعلا من عباده. والمراد الطلب الذي طلبه الله عز وجل هو الوفاء بالنذر. فالوفاء بالنذر عبادة، وكذلك النذر أيضا عبادة. والمراد بالنذر هو العهد، نذر أن لا يفعل، أي عاهد أن لا يفعل. فالنذر لله هو معاهدة الله عز وجل بهذا الشيء. وكيف يكون النذر؟ النذر يكون لابد أن يرتبط بالله عز وجل، مثلا يقول نذرا لله. واختلفوا في قوله نذرا علي بدون أن يقول أن يربطه بالله، فمنهم من جرى على أنه قول أو أنه معروف أنه نذر لله. لكن لا شك أن إذا قال نذرت أن لا أفعل كذا فهو نذر، والمراد به لله إن قصد لله، وإن قصد لغير الله فهو شرك وعبادة أو عبادة صرفها لغير الله. لو قال أيضا لله علي أن أفعل كذا، هذا يعتبر من النذر أيضا. لو قال لله علي أن أفعل كذا، هذا يعتبر من النذر. لكن لو قال سأفعل كذا، أو ما يأتي علي الصباح إلا وقد صليت، ما يأتي علي 3 أيام في الأسبوع إلا وقد صمت يوما، هذا ليس نذر، هذا ما يعتبر نذر، وإنما هذا وعد يعد الإنسان نفسه. وأما النذر فيكون بصيغة النذر أو بصيغة العهد لله. مثلا يقول عاهدت الله أن أفعل كذا، هذا يعتبر نذر كذلك. فكل ما دل على التعهد لله عز وجل فهذا يعتبر نذر، يوجب العبد على نفسه شيء. فالنذر هو إيجاب العبد على نفسه شيئا لم يوجبه الله عز وجل، لم يوجبه الله عز وجل. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنما يستخرج به من البخيل. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنما يستخرج به من البخيل. كيف يستخرج به من البخيل؟ معنى البخيل الذي يبخل بالعبادة، فلا يفعل إلا إذا نذر. مثلا يقول لله علي أن أصوم 3 أيام، طيب صم 3 أيام، لماذا تنذر؟ ما تفعل إلا إذا نذرت. فلهذا قال يستخرج من البخيل، أنا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بخيلا، هذا الذي لا يفعل إلا إذا نذر. فلهذا فالنذر هو إيجاب العبد على نفسه شيئا لم يوجبه الله عليه. قال وقول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر أي إذا نذر، وهذا فيه الثناء على من يفي نذره. وهل النذر منهي عنه محرم؟ جاء النهي عن النذر كما قلنا في حديث عبد الله بن عمر، واختلف العلماء في المقصود بالنهي، فمنهم من عمم أن النذر كله منهي عنه لأنه إلزام النفس شيء لم يلزمها الله عز وجل عليه، لكنه ليس من النهي المحرم وإنما هو من النهي المكروه الذي ينبغي أن لا يفعله الإنسان ولا يأثم عليه. وهناك قول لشيخ الإسلام أن هذا النهي الذي جاء في هذا النهي الذي جاء في النذر إنما هو نهي نذر المقابلة، نذر يسمى نذر المقابلة، ونذر المقابلة هو أن يقول الشخص أو يسمونه نذر الجزاء، أن يقول الشخص لله علي إن شفى الله مريضي أن أفعل كذا، لله علي إن رد غائبي أن أصوم 3 أيام، إن رد غائبي أن أتصدق بكذا وكذا، هذا يسمى نذر المقابلة. ويسميه بعض أهل العلم نذر التبرر، لكن نذر التبرر هو نذر الطاعة، ومنهم من يسمي هذا النذر إذا كان في طاعة يسميه نذر التبرر، يسمونه الفقهاء. وهذا النذر الذي يقابل معناه تفعل لي كذا أفعل لك كذا. فقال هذا شيخ الإسلام، قال النهي عن النذر موجه إلى هذا النذر. لماذا؟ قال لأن هذا النذر في سوء أدب مع الله، معناه كأنه يقول لله عز وجل إن فعلت كذا سأفعل كذا، وكأن الله عز وجل يحتاج إلى طاعة هذا الطائع، معنى الرد لله علي إن رد غائبي صمت 3 أيام، إن شفى مريضي فعلت كذا، كأنه يلزم الله عز وجل أنه إن تفضل علي بهذا الفضل فإنه سيفعل هذه الخير وإلا ما سيفعل. وهذا كأنه قال يستخرج من البخيل، معنى ما سيفعل حتى يجازى، ما سيفعل حتى يجازى شيئا. فقال شيخ الإسلام الحديث منصب على هذا أكثر لأجل هذه العلل التي ذكرناها، وهذا محتمل. ومحتمل أن النذر كله منهي عنه، لكن كما قال الجمهور أنه من باب الكراهة، من باب الكراهة. فإذا كان منهي عنه هل سيكون عبادة؟ لا، إذا قلنا أن النذر منهي عنه ما سيكون عبادة، لأن العبادة إيش؟ معنى عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والذي يكرهه الذي يكره لا يحبه الله. فلهذا إذا قلنا أنه مكروه النذر كله فهذا يعتبر أنه ليس بعبادة، لكن الذي دلت عليه الأدلة أنه عبادة، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. وبعض أهل العلم يقول أن النذر يكون عبادة إذا فعله، إذا نذر حصلت العبادة بالوفاء، أنا الآن صارت عبادة. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يفي، وليس أصل النذر عبادة، معناه ليس النذر هو نفسه عبادة، لا، لكن إذا نذر يجب عليه الوفاء، فإذا نذر أصبح الآن عبادة فيجب عليه الوفاء، فالوفاء هو الذي هو العبادة، لأن الله عز وجل أثنى على من يوفي بنذره، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وأما قوله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فهذا لا يدل على أنه طاعة، لا يدل على أنه طاعة، لأن النذر قد يكون خير وقد يكون شر، النذر قد يكون شر، فالنذر ممكن أن الإنسان ينذر في معصية الله، ولهذا جاء في الحديث الذي سيذكره المؤلف حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، فالنذر قد يكون خير وقد يكون شر. فلهذا في فالصحيح أن النذر في أصله ليس عبادة، أن النذر في أصله ليس عبادة، لكن إذا نذر فهو عبادة، معنى العبادة هي الوفاء بالنذر، فإذا نذر تعلقت به هذه الطاعة، تعلقت به هذه الطاعة، فلهذا فلا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله. لماذا؟ لأنه يعتبر صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وهو أنه نذر لأجل أن يفي بهذا النذر. والآن تجد أكثر الشرك الذي عند سواء كان المشركين قديما أو حديثا، أكثر الشرك عندهم النذور، أنهم ينذرون إلى أوليائهم وإلى أصنامهم وآلهتهم. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذا الحديث البخاري، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، وفيه أن المسلم إذا نذر في طاعة الله عز وجل يجب عليه الوفاء، وإذا نذر في معصية لا يجب عليه الوفاء، بل الواجب عدم الوفاء. لكن اختلف العلماء في مسألة الكفارة، هل يكفر أو لا؟ يعني إذا كان نذر في معصية ثم تراجع عن هذا النذر فهل يكفر كفارة يمين؟ الظاهر أنه يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا أو قال في صحيح مسلم: كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، فدل على أن الذي يكفر في النذر إنما يكفر كفارة اليمين، وغالبا الذي لا يتراجع هو الذي ينذر في المعصية، الذي ينذر في المعصية. وبعضهم استدل بهذا الحديث على عدم الكفارة: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، ولم يذكر كفارة، لكن الأحوط هو الكفارة. لكن هنا ليس المراد مسألة الكفارة، وإنما المراد هل هو عبادة أو لا. فالنذر في الطاعة عبادة يجب الوفاء بها، وأصل النذر كما قلنا ليس بعبادة، لكن إذا دخل فيه فهو عبادة، فلهذا لا يصرف لغير الله، لا يجوز أن يصرف لغير الله ولو كان لمعصية. لو قال مثلا الإنسان: نذرت للقبر الفلاني أني لا أعصي الله، فهذا يعتبر نذر لغير الله، نذر لغير الله، لأنه نذر أن يفي بهذا النذر، فهو عبادة صرفها لغير الله. ويدخل أيضا في النذر الأيمان كما تقدم. فاليمين أيضا لا يجوز أن يحلف بغير الله، وكما أنه لا يجوز أن يحلف بغير الله أيضا لا يجوز بأن ينذر لغير الله، فالنذر يعتبر من الأيمان. ولهذا الفقهاء دائما يربطون كتاب النذر بكتاب الأيمان، دائما يقولون كتاب الأيمان والنذور، تجد الأيمان والنذور معا. لماذا؟ لأن أكثر أحكام اليمين هي أحكام النذر، وأيضا النذر أصلا يمين. النذر أصله يمين، لأنه يقول لله علي أن أفعل كذا، هو مثل والله، فهو يلزم نفسه مثل ما يلزم نفسه في اليمين. فلهذا فمعاملته معاملة الأيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، أنا مثل أن مثل ما يكفر في اليمين يكفر أيضا في النذر. طيب، قال فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، ويدل عليه حديث عائشة: أما الآية ما تدل على الوجوب، وإنما فيها الثناء على من يوفي النذر، وأما الآية وأما الحديث ففيه من نذر أن يطيع الله فليطعه، فيه وجوب الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة. أنا هنا يقيد كلام الشيخ أن الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة، وأما إذا كان في معصية لا يفي بنذره، فلهذا يقيد كلام الشيخ بالطاعة، والظاهر هذا أراد الشيخ، أراد وجوب وفاء بالنذر النذر الذي يكون فيه طاعة، وأطلقها مثل ما أطلقته الآية. الآية ربنا سبحانه وتعالى أطلق قال يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، ولم يقيد هل النذر الخير أو للشر، لا، فقال يوفون بالنذر. فكما أنه أطلق الله عز وجل فالظاهر الشيخ هنا أطلق من هذا الباب، وإلا الأصل أن الوفاء بالنذر إنما يكون ليش؟ للطاعة، هذا الواجب، أو أدق يقال لغير المعصية، إذا نذر لغير المعصية وجب عليه الوفاء. ومسألة النذر في المباح خلاف فيه بين أهل العلم، النذر في المباح خلاف، هل يجب أن يفي بهذا النذر أو لا يجب إذا نذر في مباح؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب، ومن أهل العلم قال لا يجب، ويدل على عدم الوجوب قول النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل الذي قال له إسرائيل في البخاري حديث، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال ما لهذا؟ قالوا يا هذا إسرائيل، معنى اسمه إسرائيل، نذر أن يصوم وأن لا يتكلم وأن لا يستظل، معنى أن يصوم ولا يتكلم ولا يستظل. فقال النبي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم صومه وأن يتكلم وأن يصوم، أقصد وأن يستظل، وأن يتكلم وأن يستظل. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه الطاعة فقط، وأما عدم الكلام وهو المباح قال له تكلم، وأيضا عدم الظل أو الاستظلال قال له استظل، وهذا مباح. لكن يقال أن عدم الجلوس في الظل هذا ليس مباح، أنا أقصد تعذيب الإنسان نفسه في الشمس، هذا ليس مباح بل قد يكون منهي عنه لأنه تعذيب للنفس. وأيضا عدم الكلام أيضا عادة من عادات اليهود والنصارى. ولهذا في عهد أبي بكر رضي الله عنه رأى امرأة صائمة ونذرت أن لا تتكلم فقال لها إنما هذا من عادة اليهود تكلم. أن أبو بكر نهاها عن هذا أنها نذرت أن لا تتكلم فقال لا تكلم هذا عادة من عادات اليهود أو هذا من عمل اليهود. فلهذا قال العلماء هنا لأن هذا تعلق بمنهي عنه فهو ليس مباح وإنما منهي عنه. وأما إذا كان أمر مباح لا شيء فيه فإنه يجب الوفاء به. واستدلوا بما جاء في السنن سنن أبي داود والنسائي أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت إن ردك الله عز وجل سالما أن أضرب الدف على رأسك أو أن أضرب الدف عندك. فقال لها إن نذرت وإلا فلا أو قال إن نذرت فافعلي وإلا فلا. قالت بل نذرت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وفى أو جعلها تفي بنذرها وإن كان مباحا. وهذا لا شك أنه مباح طرب النساء بالدف مباح. وأما ما يتناقله بعض المتصوفة وهؤلاء أن هذا كان في المسجد لا دليل عليه لم يأتي دليل على أنه كان في المسجد. الله أعلم قد يكون في المسجد وقد يكون في غير المسجد. فقال لها إن نذرتي فافعلي وإلا فلا تفعلي. قال بل نذرت يا رسول الله. ففعلت فلما رأت عمر بن الخطاب سكتت ووضعت هذا الدف تحتها وجلست عليه. أنا خافت من عمر بن الخطاب أنه يزجرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب ما لقيك الشيطان سالك فجا إلا سلك فجا غير فجك. معنى الشيطان يخاف من عمر رضي الله عنه. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن مثل هذه الأمور يحضرها الشيطان ليس أن الشيطان حاضر في ذاك الوقت لا لكن مثل هذه الأمور يحضرها الشيطان. فبهذا استدل كثير من أهل العلم على أن النذر بالوفاء أو الوفاء بالنذر المباح واجب. والمهم أن هذا ليس من بحثنا هذا متعلق بالفقه لكن باب الفائدة فقط. طيب قال إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. لأن القاعدة المعروفة أن كل عبادة تصرف لغير الله فهو شرك لأن العبادات هذه لله العبادات تكون لله عز وجل لا يجوز صرفها لغير الله. قال الثالثة أنه نذر المعصية لا يجوز الوفاء به أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وهذا لحديث عائشة رضي الله عنها إذا نذر معصية فإنه لا يجوز أن يفي به. فإن قال فيه كفاءة معنى إن قلنا على الصحيح أنه فيه كفارة يكفر كفارة يمين. إذا نذر مثلا أن لا يكلم أباه أو أن لا يكلم أمه فهذا معصية يجب عليه أن لا يفي بذلك الأمر بل يخالف ويكفر عن يمينه. وجاء في حديث صحيح مسلم وهي أيضا أيضا مفهوم قول الله عز وجل لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال ابن عباس وغيره أي لا تجعلوا الله عز وجل أو لا تجعلوا أيمانكم بالله تحرمكم من الخير، لا تجعلوا أيمانكم بالله تحرمكم من الخير. لو قال مثلا والله لا أكلم فلانا معناه من أقربائه، فهذا قطع للرحم، فهذا ولو حلف يمينا فإنه لابد أن يتراجع عن هذه اليمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لا يلج أحدكم بيمينه فيمتنع عن الخير، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومعناه معنى الآية لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، أي لا تجعلوا أيمانكم تصدكم عن البر. ومثل ما قال الله عز وجل ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فهذا أيضا من هذا الباب، لأن أبو بكر حلف أنه لا يعطي مصطحا شيئا. فمن كفر أو نذر في معصية، ما أقصد من حلف أو نذر في معصية فواجب عليه أن يتراجع عن هذه المعصية ويكفر عن يمينه. طيب إن شاء الله نكتب بهذا، والله أعلم.